تبكي فيعدون الصواب.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم الثرثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بك صاحبي،
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله، حيا الله وصلكم أسئلتكم عبر وسائل التواصل، أولاها في الظهور كما تشاهدون هاتف البرنامج. الحديث في بدء هذا اللقاء، ونحن صاحب الفضيلة مشاهدي الكرام مشاهدات الكريمة نستقبل العشر الأواخر من رمضان، إلا أن نجد فثورا، وهذا الفثور سبق الحديث عنه، والناس صاحب الفضيلة ممن ربما يرتدون الأسواق ولا زالت الدنيا في قلوبهم، البعضهم ربما تشغله الدنيا في طلب المعاش، ربما تشغله الدنيا في التهيؤ للعيد، تشغله نفسه هواه وهو يستقبل هذه العشر المباركات. هل للمسلم أن يستقبل هذه العشر المباركات بهذه النفس، بهذا القلب المزحوم المتخم بهموم وأمور وأوجاع هذه الدنيا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم مواسم للطاعة، كما أن أرباب الدنيا لهم مواسم للتجارة يزيدون فيها من أرباحهم، يزيدون فيها من نشاطهم بغية مزيد من الأرباح، فمن هذه المواسم شهر رمضان، وعلى وجه الخصوص العشر الأواخر، فالعشر الأواخر من رمضان هي أفضل لياليها، لا أفضل ليالي السنة على الإطلاق، خصها الله تعالى بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. هذا الموسم العظيم، يعني العشر الأواخر من رمضان، نحن مقبلون عليه، ما بقي إلا أيام قلائل، ولذلك فينبغي تهيئة النفس لهذا الموسم العظيم، والتهيئة كما يقولون بالتخلية قبل التحلية، يعني تخلية النفس من الشواغل ومما يعيق سيرها إلى الله عز وجل، قبل تحليتها بالإيمان ومزيد من التقوى، والإنسان مشاغل الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا تنقضي، ما إن ينقضي الشغل لا ويأتي شغل آخر، ولذلك ينبغي للمسلم أن يهيئ نفسه في مثل هذا الموسم العظيم لمزيد من الطاعة والعبادة والتقوى لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام كان يدير دولة الإسلام ويفتي الأنام، وهو كان عليه الصلاة والسلام هو النبي والرسول والقائد والموجه والمرشد والمفتي وكل شيء بالنسبة للأمة، ومع ذلك كان إذا دخلت العشر الأواخر انقطع عن الناس، حتى عن أهل بيته، انقطع عن الدنيا كلها، واعتكف في المسجد يتعبد الله عز وجل. فينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من تيسر له الاعتكاف فليعتكف، ومن لم يتيسر له فيعتكف على الأقل الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، من لم يتيسر له لا هذا ولا ذاك فليخفف مشاغل الدنيا، ليخفف بعض الأمور التي يمكن تأجيلها، و يعني بعض مثلا الاجتماعات والأمور التي تقبل التأجيل يؤجلها إلى ما بعد رمضان. رمضان هو شهر عبادة، وهذه العشر على وجه الخصوص، على وجه الخصوص تستحق من الإنسان أن يتفرغ لأجلها، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، وهذه الليلة هي ليلة القدر، وقد أنزل الله تعالى في شأنها وفي التنويه بها، سورة كاملة من القرآن تتلى إلى قيام الساعة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام للتفخيم والتعظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العمل الصالح في ليلة القدر ليس مساويا بل خير من العمل في ألف شهر. ألف شهر تعادل كم؟ تعادل 83 سنة وأربعة أشهر. فمن وفق للعمل في ليلة القدر كأنما أضاف لعمره عمرا مديدا، كأنما أضاف عمرا جديدا. العمل في ليلة مكونة من سويعات معدودة، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. هذه والله فرصة عظيمة وغنيمة رابحة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة العظيمة الشريفة المهيبة تنزل فيها الملائكة من السماء إلى الأرض بمن فيهم جبريل، ولذلك خصه الله تعالى بالذكر الذي هو بجبريل أعظم الملائكة. تنزل الملائكة والروح، الروح وجبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأقول نحن مقبلون على هذا الموسم العظيم، فينبغي أن نجتهد في الطاعة وفي العبادة وفي التخلي عن كثير من مشاغل الدنيا. وإذا نظرنا إلى واقع الناس نجد أن هناك ولله الحمد من الناس من هو موفق، فتجد أنه يعتكف في هذه العشر الأواخر للعبادة، وبعضهم يبذل مزيدا من الجهد والطاعة ويرى عليه أثر الاجتهاد في العبادة والطاعة. لكن في المقابل نجد بعض الناس عندما تدخل العشر الأواخر ينشغلون بأمور الدنيا وبالاستعداد ليوم العيد. وإذا أردت البرهان على ذلك فانظر إلى حال الأسواق. حال الأسواق في هذه الليالي المباركة تكتظ بالمتسوقين وتزدحم. فأقول هذا فيه تفويت لخير كثير. يعني بإمكان حوائج العيد وهذه أن يقضيها الإنسان قبل دخول العشر الأواخر، لكن هذه العشر هي موسم عبادة وطاعة. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد قيل من الحكم في هذه الليلة أن الله تعالى خصها بهذه الأمة أن الأمم السابقة كانوا أعظم أجساما وأطول أعمارا. أبو البشر آدم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين بأن طوله في السماء كم؟ 60 ذراعا. 60 ذراعا كم؟ يعني 30 مترا تقريبا. تصور 30 مترا طوله. عرضه 13 ذراعا وقيل 7 أذرع. خلق عظيم. أعمارهم أيضا كانت طويلة. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. وهذه الأمة أقصر أعمارا وكذلك أيضا أضعف أجساما، واستقر يعني خلق الإنسان على هذا. وأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني متوسط الأعمار ما بين 60 إلى 70، وأقلهم ما يجوز ذلك. فعوض الله تعالى هذه الأمة بليلة القدر، يعملون فيها عملا يسيرا ويحوزون أجرا عظيما. ليلة القدر خير من ألف شهر.
صحيح. نعم. من الأشياء التي ترد على النفس وتكدر الخاطر أشياء ربما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخلو جسد من حسد. هذا الحسد الذي أجده في نفسي وأجده في نفس فلان وفلان، كذلك التعلق بالآخرين، كلام فيهم، الغيبة، العجب، أمراض الأدواء، أمراض النفس أدواؤها، كيف للمسلم أن يتخلص منها، يتخفف منها حتى يقبل على العشر بنفس رضية هنية؟
نعم، أولا هذه العبارة هي يعني مأثورة عن الحسن البصري، ما خلى جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالحسد وهذه الآفات التي تعتري النفوس هذه لا شك أنها تؤثر على سير المسلم لله عز وجل وعلى العبادة وعلى الطاعة، وتقلق وتكدر الخاطر. والإنسان إذا أصبح قلقا لا يمكن يخشع في العبادة أو يجد لذة العبادة أو أنه يرتاح. ولهذا قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا.
الله.
لأن الإنسان إذا أصبح حزينا ما يمكن يجتهد في العبادة، يصبح يصاب بشيء من الإحباط. ولذلك تجد أن مادة الحزن، كلمة الحزن لم ترد في القرآن إلا على وجه النفي أو النهي. سبحان الله، لم يأمر الله تعالى بها ولم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هي في القرآن إما منفية أو منهي عنها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الحزن، كان يقول اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وقهر الرجال. فهذه لا شك أن هذه الأدواء أنها تؤثر على الإنسان وتجعله لا يخشى في العبادة، لا يخشى في الطاعة. ومطلوب من المسلم أن يجتهد في يعني سلامة صدره على إخوانه المسلمين، وأن يكون بعيدا عن الحسد وعن الغش وعن الحقد وعن الغل، وأن يكون رحيما رفيقا بإخوانه المسلمين، يحب لهم الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما نرى الحقيقة خاصة في عالم تويتر والنت، يعني نجد أخلاق عجيبة، يعجب الإنسان أن تصدر مثل هذه الأخلاق السيئة من مسلم يصوم ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخلاق يعني بذيئة جدا، كلمات سيئة لا تليق الحقيقة، خاصة في مثل هذا الشهر الكريم. فنجد هذه الأخلاق السيئة من السباب ومن الفحش، الفحش في القول والفحش في الكتابة، هذه لا تليق بالمسلم ولا تليق بحال المسلم. وكيف يرجو المسلم أن يجد لذة العبادة والطاعة وهو بهذا المستوى الهابط من الأخلاق؟ نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أرحب حقيقة فاتني أرحب بمستمعي الكرام عبر روتانا اف ام، وأذكر الجميع حقيقة بأهداف بأرقام الهاتف إن أذن الشيخ الكريم 011-20-8-70-19، الهاتف الآخر 011-20-8-92-99. ريثما يهيئ الإخوان بعض الاتصالات. هذا سؤال من إحدى الأخوات الكريمات في سياق التخلية استعدادا لليلة القدر وهذه العشر المباركة. تقول: المغتاب لا يغفر الله له حتى في ليلة القدر، ربما يعني قصدها لا يدرك فضل ليلة القدر حتى يسامحه من اغتابه. ثم ذكرت يعني طلع يعني اللهم أني يشهدك أني قد حللت من اغتابني. فهل مثل هذه التحليل للناس الذين اغتابهم وهم كثر حقيقة؟
أولا هذا الحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تأخذ العاطفة أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله، حتى ولو كان بدافع التحذير فما ثبت فيه ونعم ما لم يثبت. كون يعني المغتاب لا يغفر له هذا غير صحيح، ولم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض ما أيضا يأتي بحديث بأن المشاحن لا يغفر له في ليلة القدر أو المدمن لا يغفر له في ليلة القدر، كل هذا لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل الله واسع، مطلوب من الجميع الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الطاعة وسؤال الله المغفرة. فضل الله واسع، ولله تعالى في هذا الشهر الكريم له هبات عظيمة وآلاء جسيمة، فينبغي أن نتعرض لفضل الله عز وجل ونفحاته وعظيم معروفه وكريم فضله جل وعلا. ولله تعالى في هذا الشهر عتقاء من النار ومغفرة ذنوب ورفعة درجات، فينبغي أن نجتهد جميعا وأن نتعرض لنفحات الله عز وجل وأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا. وأن يستحضر المسلم أن العمر قصير، مهما امتد بك يا ابن آدم العمر هو قصير، وأنه لا بد من النقلة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ساعة من الساعات، وأن هذا الأجل قد غيب عن الإنسان لا يدري، ربما يكون الأجل قريبا. وأن الحياة أيضا فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، يعني قد يفشل الإنسان في تجارة، في صفقة تجارية، قد يفشل في اختبار مثلا في الدنيا، قد يفشل في أي أمر من أمور الدنيا ويعوض. أما الحياة كلها هي فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، فإذا نجح في 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 اختبار الحياة الدنيا فقد فاز الفوز العظيم، وإذا خسر فقد خسر كل شيء. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني خسر كل شيء، من فشل في علاقة مع رب عز وجل وضاع عليه عمره في لهو وفي غفلة وفي معاصي، هذا خسر كل شيء، ما بقي للشيء. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
السلام عليكم. معنا اتصالات استأذن شيخي فيها وأعتذر حقيقة عن من تأخرنا عليه. أختي الكريمة أم سعيد من الجزائر، تفضلي. أختي الكريمة أم سعيد من الجزائر، تفضلي.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. عندي السؤال الأول، هل المرأة الحائض تستطيع زنا وقراءة القرآن وخاصة في رمضان؟ والسؤال الثاني بالنسبة للجلباب، المذكور في سورة الأحزاب، هل هو فرض أم الحجاب الشرعي يكفي؟ وخاصة مسألة الجلباب، لأنني شخصيا اشتريت واحد وأنتظر، يعني لو كان فرض بإذن الله ألبسه من اليوم بإذن الله.
طيب، هيئة الحجاب الذي لديكم اشتريتيه يكشف الوجه أو كالعينين فقط أم ماذا؟
إنني لا أسمعك جيدا، ما به الحجاب؟
هل لك أن تصفي حجابك الذي اشتريتيه؟
الحجاب الشرعي
يغطي الوجه؟
يغطي الوجه، الحجاب الذي اشتريتيه يغطي الوجه؟
لا، بالنسبة لي الحجاب الشرعي هو حجاب عادي، يعني كأنه قميص.
سيوجه الشيخ، شكرا لك،
لكن
شكرا.
الوجه يظهر واليدين تظهر. وبالنسبة للجلباب، نحن في الجزائر هو عبارة عن إزار طويل طويل، يعني قطعة واحدة.
طيب، شكرا لك أختي أم سعيد، شكرا لك، شكرا لك، اتضح الأمر تماما. الشيخ سيفصل في هذا الشأن كله بإذن الله. معنا أيضا من السعودية يبدو الأخ نايف، تفضل أخي نايف.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
حياك الله.
شيخنا الكريم، عندي أقارب يسافروا للولايات المتحدة لفحوصات طبية، هم لا يعلمون متى سيعودون، لكن لن يقل ذلك عن أسبوع، يعني لو قرر الأطباء أنهم يعودون فورا فلن يقل عن أسبوع، هل يترخصون برخص السفر الفطر والقصر؟
طيب،
جزاك الله خير،
شكرا لك. نجيب عن أسئلة السائلين الكرام. سائلات الكريمات، أم سعيد من الجزائر تسأل عن المرأة الحائض، وأنا أقول أيضا حتى النفساء من أهل الأعذار من أخواتنا أخواتي الكريمات، هل لها أن تقرأ القرآن؟ ثم من هي التي تقرأ عليها القرآن؟
قراءة المرأة الحائض للقرآن هي محل خلاف بين أهل العلم، و قول الصحيح أن الحائض تقرأ القرآن، وأنه أن الحائض كغيرها تقرأ القرآن، لكن من غير أن تمس المصحف، تلبس مثلا قفازين ونحوها وتقرأ القرآن، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. وأما الحديث المروي لا تقرأ الحائض ولا جنب شيء من القرآن، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه المسألة من المسائل الكبيرة العظيمة التي تحتاج لها الأمة في كل زمان ومكان، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وبيانا واضحا. بل إن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع قالها النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، جاء في رواية أحمد ولا تصلي، وجاء في رواية البخاري عن جابر فأمرها أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي،
والحاج يقرأ القرآن.
نعم، فنهاها فقط عن قراءة نهاها عن الطواف وعن الصلاة. وقراءة القرآن هي من أفضل أعمال الحاج، ولو كانت ممنوعة منه لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الحائض ليست ممنوعة من قراءة القرآن وأنها كغيرها. وأيضا الأصول والقواعد الشرعية تدل لهذا، يعني كيف تمنع الحائض من قراءة القرآن مدة قد تصل سبعة أيام أو عشرة أيام، والقرآن هو أشرف الذكر. فإذا الصواب أن الحائض أنها تقرأ القرآن، لكن من غير أن تمس المصحف.
الحمد لله. ووقفة يسيرة أستاذنا الشيخ يستأذنكم فيها مستمعي ومشاهدي، نعود بعدها بإذن الله. أهلا بكم مشاهدي الكرام عبر الرسالة، ومستمعي الكرام عبر روتانا اف ام، وهذه أرقام الهواتف لمن فاته ربما سماع هذه الأرقام: 0-11-20-70-19، هذا الرقم الأول. الرقم الثاني 0-11-20-80-92-99. الحديث في شأن أسئلة السائلين الكرام. أم سعيد من الجزائر، سؤاله الأول عن قراءة القرآن الحائض، وأفضتم فيه بما يكفي ويشفي بإذن الله. السؤال هو الآخر عن الحجاب الشرعي، تقول اقتنيت حجابا من السوق، لم يعني نستبن حقيقته وهيئته، هل من بيان للحجاب الشرعي الواجب على المرأة ارتداءه من حيث الصفة حتى يتضح.
نعم، هناك أمور مجمع عليها بين أهل العلم، وتغطية الرأس والنحر وسائر البدن فهذا محل اتفاق، والوجه محل خلاف، ولكن القول الصحيح، قول الصحيح من أقوال أهل العلم الذي يدل له ظاهر الأدلة، هو أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، وأن هذا هو ظاهر الحال من نساء الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، قالت: فلما رأيته تعني صفوان معطل، فلما رأيته خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. وهذا نص صحيح وفي الصحيحين، يعني نص صريح صريح في تغطية الوجه وفي الصحيحين، رواه البخاري ومسلم: فلما رأيته خمرت وجهي. فهذا يدل على أن تغطية الوجه أنها كانت معروفة لدى عند نساء عند الصحابيات رضي الله عنهن. والله تعالى أمر المؤمنات بأن يدنين عليهم جلابيبهن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالمطلوب من المرأة المسلمة أن تمتثل أمر ربها، وأن تحتجب وتلبس الحجاب الشرعي، وتلبس اللباس المحتشم الساتر، فإن هذا هو جمال المرأة. جمال المرأة في حشمتها وفي عفتها وفي لبسها اللباس الساتر المحتشم، وأن تكون بعيدة عن مخالطة الرجال الأجانب، هذا هو جمال المرأة في الحقيقة. وبإمكان المرأة أن تنتقب، يعني تبدي العينين وترى طريقها، والحمد لله. والنقاب لا بأس به، النقاب، وأعني به إظهار العينين، النقاب له مفهوم آخر عند بعض الناس في بعض البلدان، لكن النقاب مقصود به إظهار، يعني تغطية الوجه مع إبراز العينين، هذا لا بأس به. إن كان المرأة أن تلبس هذا النقاب وتبدو عيناها، لكن من غير زينة، أيضا من غير أن تكحل العينين، لأن بعض الأخوات تنتقب لكن تكحل العينين، هذا لا يجوز، لأن هذا أيضا يؤدي للفتنة. لكن إذا انتقبت من غير أن تكحل العينين وغير أن تتعطر فهذا لا بأس به. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن المرأة المحرمة: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، حديث البخاري. ولا تنتقب المحرمة دليل على أن غير المحرمة أن لها أن تنتقب. فبإمكان المرأة أن تنتقب وترى الطريق والحمد لله، لكن فقط هي تغطي الوجه لأنه مجمع الزينة. ولذلك فالخاطب عندما يريد أن يخطب امرأة تجد أنه يطلب النظر إلى وجهها، النظر إلى وجهها، لأنه مجمع الزينة. ولذلك فالقول الصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها.
صحيح. ثم قضيتان، الأولى إذا كانت المرأة في يعني شتى أقطار المعمورة في كل مكان، اختارت قول عالم من علماء المعتبرين لديها يرى أن تغطية الوجه ليست واجبة، فكشفت وجهها، هل لها أن تضع شيئا من المساحيق ولو يسيرا كالحمرة وغيرها؟
نعم، يعني العلماء الذين أجازوا كشف الوجه مجمعون على أن المرأة ليس لها أن تضع على وجهها ما يدعو للفتنة، هذا بالإجماع، هذا من غير خلاف، فليس لها أن تضع أي شيء يدعو للفتنة، أي زينة ولو على وجهها ولو يسيرة، لا يجوز هذا، هذا بالإجماع، هذه يعني خارجة عن مسألة الخلاف. ولذلك يعني فهؤلاء العلماء لو أنهم رأوا يعني الواقع كثير من النساء وما هن عليه من التبرج ووضع الزينة ونحو ذلك، لربما يعني رأوا الرأي الآخر وهو وجوب تغطية الوجه.
الأمر الثاني الذي أسأل عنه وربما بدا يعني لي من سؤال أختي الكريمة: الحجاب الذي يغطي جسد المرأة من رأسها إلى أحمص قدميها، هل لكم أن تضعوا ضوابط للأخوات الكريمات دون تسمية حجاب أو غيره؟
نعم، الضابط هو أن يكون هذا الحجاب ساترا لمواطن أو مواضع الفتنة من المرأة، بحيث لا تحصل الفتنة من هذه المرأة ولا بها، فهذا هو الغرض من الحجاب. الغرض من الحجاب هو أن تؤمن الفتنة عندما تمر هذه المرأة أمام الرجال الأجانب. والناس يفرقون بين المرأة المحتشمة في لباسها وبين المرأة المتبرجة، يفرق الناس عندما يرون امرأة لابسة لباسا ساترا واسعا محتشما فضفاضا، يعرفوا أن هذه المرأة أن لباسها محتشم.
رأيت من اختلفوا في هيئة لباس ما حجاب ما، ما المرجع؟
المرجع في كونه هل هو يثير الفتنة أم لا. أنا أذكر أن رجلا من الناس قد من الله تعالى عليه وتاب، كان مبتلا فيما سبق على ما يذكر هو بمعاكسة النساء. يقول لي، يقول يعني كنا نعرف المرأة من لباسها، فعندما نرى المرأة عليها لباس محتشم ساتر يقول والله إننا نكن لها الاحترام ولا نتعرض لها، لكن عندما تأتي المرأة متبرجة لابسة لباسا متبرجا وعليها لباس زينة يقول هذه التي يتعرضون لها بالمعاكسة ونحوها. وهذا سبحان الله يعني مستاق قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني بالعفة فلا يؤذين. المرأة إذا عرفت بالعفة ما أحد يؤذيها، ما أحد يتعرض لها، ما أحد يتحرش بها، لا أحد يعاكسها. لكن إذا كانت متبرجة يأتيها هؤلاء، يأتيها هؤلاء المعاكسون يعني وأضرابهم ويؤذونها، يتحرشون بها ويعاكسونها ويؤذونها بسبب لباسها بسبب تبرجها. لكن لو أنها لبست اللباس المحتشم الساتر الواسع الفضفاض تجد أن هؤلاء أنهم يعرضون عنها فلا يؤذون هؤلاء النسوة. ولذلك قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. نعم.
أخي نايف من السعودية يسأل عن أقاربه الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة لطلب العلاج، يقول حتما لن يعودوا قبل أسبوع، إنما لا يدرون كم الفترة التي ينقضي بها العلاج، ما القول في شأن ترخصهم برخص السفر؟
هؤلاء يترخصون برخص السفر من الفطر في نهار رمضان ومن القصر ومن الجمع، وهذا قد حكي الإجماع عليه، ومن أقل الإجماع ابن منذر وغيره، لأن هؤلاء لهم مهمة لا يدرون متى تنقضي، وبخلاف من له مهمة قد حدد زمن انقضائها، هذه التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. أما من كان له مهمة لا يدري متى تنقضي بل يقول يوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولو بقوا شهورا، ولو بقوا سنين. وهذه مسألة كما ذكرت هي من مواطن اتفاق بين العلماء، ليس فيها خلاف. فبالنسبة لما سأل عنه الأخ أن أقاربه ذهبوا العلاج ولا يدرون متى يرجعون، فهؤلاء يترخصون برخص السفر باتفاق العلماء، إنما الخلاف فيما إذا حدد المسافر زمن إقامته، مثل الطلاب المبتعثين مثلا حدد زمن إقامته بسنة سنتين أو أكثر أو أقل، فهل هذا يترخص برخص السفر؟ هل يقصر ويفطر في نهار رمضان؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنهم لا يترخصون برخص السفر، فليس لهم الفطر في نهار رمضان، ليس لهم القصر، ليس لهم الجمع، وذلك لأن حكمه حكم المقيمين. ولذلك مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا أكثر من 8 ملايين مثلا من المقيمين، فهؤلاء لا يفطرون في نهار رمضان ولا يقصرون ولا يترخصون برخص السفر. هكذا أيضا الطلاب المبتعثون أيضا يأخذون الحكم نفسه، فلا يفطرون في نهار رمضان ولا يترخصون برخص السفر. نعم.
لا يشكل على هذا قوله في السؤال أنهم قطعا لن يعودوا قبل أسبوع.
لا يشكل هذا، لأنهم لم يحددوا مدة الإقامة
أو علقوها بالعلاج، والعلاج لا يدرى،
علقوها بالعلاج ويغلب على الظن أن العلاج يستغرق مدة لا تقل عن أسبوع. نعم.
محمد الحذيفي له سؤالان أخذوهما على عجل. الأول يسأل عن معنى الغلس في الأحاديث النبوية من حيث اللغة والشرع. الثاني يسأل عن تحديد الشروق والغروب، هل يكتفى بتقويم أم القرى؟
أما بالنسبة للغلس فهو اختلاط ظلمة آخر الليل مع أول الصبح، هذا يسمى غلس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأحيان ينصرف من صلاة الصبح بغلس، يعني في هذا الوقت كان عليه الصلاة والسلام من حين يستدين الصبح كان يقيم الصلاة وينصرف بغلس، يعني في قبل انتشار الصبح، هذا غالبا. ولذلك السنة أن تصلى صلاة الفجر بغلس بعد تبين الصبح، بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما بالنسبة للشروق والغروب، فالشروق والغروب تحديدها سهل، وتحددها تقويم الأوقات عموما وأجهزة الإحداثيات أيضا مثل جهاز مثلا ماجلان وقارمن وغيرها من أجهزة الاحداثيات تحدد الشروق والغروب بدقة كبيرة خاصة في المناطق المستوية، ولذلك فيعتمد على التقاويم في تحديد الشروق والغروب. لكن ننبه هنا إلى أن من جلس في المسجد وأراد أن يصلي ركعتين بعد الشروق فلا بد أن يضيف للوقت المكتوب في التقويم يضيف له 10 دقائق حتى يزول وقت النهي. ليس المعنى أنه إذا أن وقت الشروق أنك تصلي عنده، لا، وإنما تضيف لوقت الشروق المكتوب في التقويم تضيف له حدود 10 دقائق.
نعم، أحسن الله إليكم وشكرا الله لكم. لعل الإخوة يهيئون الاتصالات، وأيضا كم بقي على الفصل الآخر؟ دقيقتان على الفصل الآخر. بين يدي سؤال بعض الأسئلة عبر تويتر، أرضي حتى السائل عبر تويتر، نحن نقصر في شأنهم كثيرا. إبراهيم جدوع يقول: اعتدنا أن نصلي التراويح 11 ركعة، 8 ركعات تراويح، 3 وتر، لكن الإمام صلى بنا 7 ركعات في تلك الليلة، 4 تراويح و3 وتر. دخلت معه في الركعة الخامسة بالنية الأولى ظنا أننا سنصلي 11، ما الحكم؟
أولا، صلاة 4 ركعات بتشهد واحد هذا خلاف السنة، ليس عليه دليل، هذا يفعله بعض الأئمة وهذا خطأ. وأما حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 3، المقصود أنه يصلي 4 ركعات بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم ثم يستريح ثم يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ويستريح، هذا هو المقصود. والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، ليس هناك دليل ظاهر يدل على صلاة 4 ركعات بسلام واحد، فصلاة 4 ركعات بسلام واحد خلاف السنة. هذا الإمام قد أخطأ في هذا يعني التصرف، وعلى الإمام أن يحرص على تطبيق السنة. والسنة الغالبة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي مثنى يصلي ركعتين، وينبغي الأئمة لا يحرج الناس، لأن مثلا إذا صلى حتى لو صلى 3 ركعات بسلام واحد هذا أيضا قد يحرج بعض الناس، فينبغي أن يحرص على السنة الغالب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مثنى صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فأفضل صيغة وأفضل صفة يصليها الإمام أن يصليها مثنى ركعتين ثم يوتر بواحدة، كما هو عليه الحال في الحرمين، ويعني عليه عمل كبار أهل العلم، الصلاة مثنى ثم يوتر بواحدة. أما إذا أراد أن يخرج عن هذا فلا بد من التأكد من مشروعية ذلك، والإمام مؤتمن واجتهاداته الخاصة يحتفظ بها لنفسه، هو الآن يصلي بالناس فليس له أن يفرض آراءه الخاصة على الآخرين، إنما يمشي ما عليه الفتوى العامة في البلد وما عليه فتوى كبار أهل العلم، ولذلك فيصلي مثنى ثم يوتر بواحدة.
يبدو أن لدي الفاصل الأخير في هذا اللقاء، استأذنوا مستمعية مشاهدية فيه، نعود بعده، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدي عبر الرسالة، مستمعي الكرام عبر روتانا FM. أهلا بشيخ الكريم مرة أخرى.
حياكم الله بارك الله.
أذكر على عجل بأرقام الهاتف 011-20-8-70-19، الهاتف الآخر 011-20-8-92-99. نأخذ اتصال. أنتم بشير من الجزائر، تفضل أخي بشير. أخي بشير من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بنسألك على إدراك ليلة القدر.
نعم.
سمعت أنه من صلى العيد نعم وصلى من الفقر
الصوت غير واضح.
الصوت يتقطع أخي بشير. أخي بشير، الأخت الكريمة هبة من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت سؤالين. السؤال الأول، ذهبت مع زوجي للعمرة في رمضان السنة، فحصل أن تدافع شديد وقت الطواف، ما طفنا طوفة واحدة فقط وما كملناها بعد، ما أدري الله أعلم كملناها ولا ما كملناها، من تدافع ما عرفنا. فزوجي قرر أن احنا نرجع مرة ثانية الدمام، فلما جاءنا اكتشفنا ان احنا على خطأ. فالان ابغى اسأل وش اللي يجب علينا، هل اذا كان من ضمن ما يجب علينا الهدي هل يكون بخروف واحد عنا اثنيناتنا ولا واحد عن كل واحد، واين يجب الهدي ومتى، يعني هل لازم ان الهدي بعد التحلل من عمره او مباشرة او ان في الدمام، وهل يجوز ان احنا ناكل منه ونعطي اهلنا ولا لا، وهل علينا اطعام، واذا اطعام كم مقداره، ويغيث بالريالات كم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا إيداني إلى الآن إيداع على مبلغ في حسابي من شخص موجود اسمه الرباعي وموجود رقم الهوية، حاولت أني أروح البنك أحصل على رقم الهاتف أن أتواصل مع الشخص، أتواصل من البنك مع الشخص عشان أعرف وش هو الغرض من إيداع، في وسيلة اتصال. أنا خايفة أن يكون يعني من باب إرث ولا شيء يكون حرام علي أني أكله. هذه المرة الثانية اللي يودع، لأن الوالد الله يرحمه كان يودع على حسابي، بس كان أول شيء يرسل عن طريق ما شخص آخر، مو بنفس الشخص اللي اسمه موجود في ريداء. شغلة ثانية، كان أولا يقول للشخص أودع بحسابها المبلغ بعدين هذاك يودع في حسابي، بس هذا ما أدري من وين يجيني الفلوس ولا أدري ليش، وأخاف أني أستخدمه.
لكن ما تعرفين اسم
حاولت أتواصل يعني معه،
اسم المودع اسم المودع ما تعرفينه،
2000-3000 شغلة زي كذا يعني.
طيب أختي الكريمة،
كم
أنت الآن؟ الشيخ يسألك بعض الأسئلة، تفضل.
أقول اسم المودع تعرفينه؟
اسم المودع ورقم هويته موجود، لكن لا أرقام التواصل. رحت البنك بنفسي والله العظيم، رحت البنك وقلت لهم مو بلازم أنتوا أنا أتواصل معه، أنتوا تواصلوا معه، قالوا لي مو موجود رقم له.
لكن ما تعرفين هذا الشخص؟
ما أعرفه.
طيب سؤال آخر أختي كريمة.
بس هذا هم الاثنين، بس أهم عندي مسألة العمر. لا الله يجزاكم خير.
طيب لا بس معنا الأخ الكريم خالد من العراق، تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ كيف حال الشيخ؟
خير ونعمة، بارك الله فيك.
تفضل أخي خالد.
لدي سؤالان.
الأول
صلاة التراويح، هل يجوز قراءة القرآن بشكل غير متسلسل؟ يعني نبدأ في النساء يبدأ شخص آخر بآل عمران وهكذا، يعني هل يجوز التسلسل؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، القرآن في قراءة الصلاة الفريضة هل يجوز يعني أيضا قراءة القرآن بالتسلسل؟ يعني مثلا الركعة الأولى والركعة الثانية، هل في حديث أو أي شيء؟ والسؤال الثالث، ما هو الفقه المقارن يرحمكم الله؟
أخي الكريم،
نعم،
سؤالك الثاني عن قراءة القرآن متسلسل، يعني الركعة الأولى تقرأ جزء من آية السورة والركعة الثانية تقرأ الباقي السورة هكذا؟
نعم، يعني مثلا في الركعة الأولى أقرأ من مثلا في بداية البقرة، أو في الركعة الثانية هل يجوز أني لا يعني لا أرجع إلى الأمام وإنما أعود إلى الخلف الركعة الثانية، هل يعني تسلسل بالضبط؟
طيب
يعني
طيب
تسلسل.
شكرا لك أخي خالد، شكرا للسائلين جميعا، شكرا شكرا للجميع. أعود إلى أسئلة السائلين على عجل. نأخذ طبعا سؤال أخي بشير لم أستبينه تماما لهذا أعتذر إليه. هبة من السعودية، سؤالها إذا اللي صحيح أن أقف معه وقفة يعني العامة، من لبى بالعمرة أو نوى العمرة ولبى وانصرف من الميقات سواء كان جوا أو برا إلى مكة، هل له أن يعني كيف له أن تخلص من الإحرام دون أن يكون عليه أعباء؟ أرأيتم إذا منعه مانع زحام مرض؟
نعم، من أهل بالنسك سواء كان حجا أم عمرة ولم يشترط فيلزمه إتمام ذلك النسك كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وليس له أن يرفض الإحرام، ليس له ذلك.
كيف لم يشترط؟
يعني لو يشترط عند الميقات وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، يقول لبيك عمرة وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، إذا كان يخشى من شيء يحبسه.
سائغ لكل أحد؟
هو سائغ لكل أحد، لكن الأفضل الأفضل أن لا يشترط إلا من كان يخشى من عائق يعوقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط وإنما أمر به امرأة من الصحابة لأنها كانت مريضة وتخشى من عدم اتمام النسك.
فهل يقاس على كل امرأة؟
يقاس على كل امرأة ورجل أيضا إذا كان يخشى من عائق يعوقه، كان يكون إنسان مريض مثلا أو ونحو ذلك. إذا لم يشترط كما هو حال أخت السائلة،
إذا اشترط لا عليه شيء،
إذا اشترط وحصل له عائق،
حصل عائق
أي نعم، فيتحلل ولا عليه شيء.
يعني كيف يتحلل؟ يلبس الثياب،
يلبس الثياب خلاص ما عليه شيء. أي نعم. أما إذا لم يشترط مثل حال الأخت السائلة فيجب عليه إتمام النسك، هي قد أحرمت وهي وزوجها بالعمرة فيجب إتمام العمرة. أما كونهم طافوا الشوط الأول ورجعوا لبلدهم فهذا قد أخطأوا بهذا خطأ كبيرا، فهم الآن على إحرامه. نقول للأخت السائلة أنت الآن محرمة وزوجك كذلك محرم، فيجب عليكم اجتناب جميع محظورات الإحرام وأعظمها الجماع وما يتعلق به.
الرجل لعله لبس الثياب السراويل،
هو لبسها جهلا.
أيوة.
هو ظاهر السؤال أنه فعل ذلك جهلا، فأقول الآن هم محرمون يلبس ملابس الإحرام، وكذلك المرأة أيضا تجتنب محظورات الإحرام ويجتنبه محظورات الإحرام ويرجعان ويأتيان بالعمرة من جديد، وإن ذهب للميقات وجدد الإحرام فهذا أيضا حسن، لكن هما الآن باقيان على إحرامهما.
إذا لم يمكنهما أداء العمرة من جديد كيف يصنعها؟
باقي على إحرامها، باقي على لابد، وهم في الدمام، الدمام قريبة.
أيوه.
يعني الأمر ميسور والله الحمد،
يعني يذهب إلى
فلا بد من الذهاب أن يذهب إلى مكة ويأتيان بالعمرة، وكان ينبغي الاستفتاء وهما في مكة. بكل حال يعني الواجب عليهم الآن أن يذهب ويأتي بالعمرة. أما ما الذي يترتب على ذلك يعني فعلهم هذا، هل يترتب عليه دم أم لا يترتب؟ هذا بحسب واقع الحال، هل هما جاهلان وهل مثلهما يعذران بالجهل؟ فأرى أن يستفتيان بصفة خاصة من أحد المشايخ ويفتيهم، يعني يقدر ظرفهما وحالهما وهل هما ممن يعذران بالجهل أم لا. فالذي يترتب على ذلك غير يعني الاتيان بالعمرة هذا يفتيان فيه فتوى خاصة بحسب واقعهما، لكن هما الآن على إحرامهما والأمر خطير، الأمر خطير لأنه باقي على إحرامهما، وليس لهم لو استمر على ذلك فيترتب عليه أمور عظيمة. ولذلك حتى المرأة إذا كانت غير متزوجة وأحرمت بالعمرة ولم تكملها لو عقد عليها لا يصح العقد، فيعني الموضوع هذا كبير ومهم وبعض العامة يتساهلون فيه وهذا خطأ كبير. فعليهم الآن إذن الخطوة العملية الآن قريبة أن يرجع مباشرة في أقرب فرصة إلى مكة ويأتيان بالعمرة.
الرجل زوجها يتحلل من اللبس يلبس الإحرام من الآن؟
من الآن نعم، من حين العلم بالحكم.
آه.
نعم، إن لم يفعل ذلك يترتب عليه فدية. نعم.
إذا لعلك يا أختي كريمة تتعجلين بالذهاب إلى مكة، أرأيتم إن منعهما مانع لا يستطيع أن يرده على أداء العمرة الآن؟
هما بقيان على إحرامهما.
لا يمكن أن مثلا يعني يذبحان دما وخلاص؟
لا 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 أبدا ما يمكن، لابد من أن يأتي بالعمرة، لابد.
الحمد لله.
ليس هناك يعني خيار أو حل آخر، لابد لأن يرجع ويأتي بالعمرة كما ذكرت، هما يعني مكان قريب ليس بعيدا.
قبل الختام ربما في ربع دقيقة، إيداع شخص مال في حسابها المرة الثانية، تعلم اسمها رباعي لكن البنك لم يعينوها على معرفته، تعرف حتى بطاقته الشخصية، هل تذهب للمحاكم مثلا؟ أو
أنا الذي أرى في مثل هذا تنتظر يعني سنة على الأقل.
أيوه.
فإن أتى هذا الرجل أو عرفته فالحمد لله يعني تستبين عن سبب هذا الإيداع، ربما يكون هدية، ربما يكون هبة، ربما يكون إرثا لها، ربما يكون مال أخذ منها بغير حق فأراد أن يرجعه، ربما يعني إنسان تعرفه أخذ منها مالا بغير حق وأراد أن يرجعه ويستحي أن يرجعه مباشرة فأرجع عن طريق هذا الشخص، كل هذه الاحتمالات واردة. لكن إن مضى على ذلك سنة كاملة وهي لم يتبين لها الواقع، فالأبرى لذمتها أن تأخذ هذا المبلغ وتتصدق به عن صاحبه، وبذلك تبرى ذمته.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم بهذه الإجابة الضافية الوافية من الشيخ الكريم، نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر استرتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا الذي هيئه، ودعاء له جل في علي أيها أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترمى تتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخطران عضو هيئة كبار العلماء. شكرا الله لكم.
وشكرا لكم أخوتي المشاهدين.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، هذه أرق وتعالى فريق العمل كلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.